والمسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أكبره. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمد الله حتى تمدوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. وهذا الباب داخل في كتاب الإيمان، وعلاقته به أن الدين بمعناه الحقيقي هو الإسلام، لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام بمعناه الحقيقي مرادف للإيمان كما سبق لنا أن ذكرناه، فمعناه أن أحب الإيمان إلى الله أدوم. وهذا اللفظ الذي أورده في آخر الحديث الذي ساقه مدرجا من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو في أكثر الروايات في الحديث باللفظ الذي سمعتم: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية المستملي في صحيح البخاري: وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فالرواية الأخيرة وهي رواية المستملي موافقة لمقتضى الترجمة. ومناسبة هذا الباب لسابقه أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق كمال الإيمان، فذكرنا أن كماله إنما يكون بالزيادة في الأعمال، وتلك الزيادة يخشى منها أن تصل إلى حد الإفراط، فأراد أن يبين القصد المطلوب شرعا. وهذه الترجمة قريب من ترجمة قد ساقها في الماضي، وهي باب الدين يسر، فقد ساق في الباب الماضي أن الدين يسر، وأوردها هناك أيضا لها مناسبة. وقد ساق أيضا قبل هذا الحديث الذي روته عائشة أيضا، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك. حديث ورده في باب أن معرفة عمل القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله أنا. والآن عقد هذه الترجمة وأورد تحتها الحديث الذي سمعته، ومناسبته كما ذكرنا في الباب السابق هي الإشارة إلى نفي الإفراط والتفريط، لأننا ذكرنا في الباب السابق أن كمال الإيمان إنما هو بزيادة في العمل، تلك الزيادة لها حدود، هذه الحدود هي التي نبحثها في هذا الباب. وقوله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله جملة هكذا، والباب مصروف منون، معناه هذا باب فيه بيان أن أحب الدين إلى الله أدومه. وأحب أفعل تفضيل، ومعناه أن الدين كله محبوب لدى الله عز وجل، فالله عز وجل يحب جميع الدين الحق، ولكن ذلك الحب متفاوت، فأحبه إليه أدومه. وأدومه هي المفسرة في كلام عائشة في الحديث الذي سمعتم: ما دام عليه صاحبه. فالدوام هنا نسب إلى الدين، وفي الحديث نسب إلى صاحبه: ما دام عليه صاحبه. ولكن المقصود بالدوام إنما هو تكرره من نفس الفاعل، فإذا هو ذو علاقة مشتركة بين الفاعل وبين نفس العمل، فالعمل يوصف بالدوام معناه بدوام صاحبه عليه، وصاحبه يوصف بالدوام عليه معناه بالاستمرار والتكرار في فعله. والدين كما تعلمون في اللغة يطلق على كثير من المعاني، منها العبادة ومنها مجازات ومنها العادة والخليقة، وقد بينا في الماضي بعض هذه المعاني. وهو في الاصطلاح المقصود به هنا حب الدين معناه العمل الداخل في مسمى الإيمان، لأن أصل الإيمان القلبي لا يكون إلا دائما، لأنه إذا تزلزل فصاحبه غير مؤمن أصلا، وحينئذ لا يكون محبوبا إلى الله عز وجل. لكن العمل هو الذي يكون الشخص دائما عليه ويكون ويتركه في بعض الأحيان، لكن إذا ترك إيمانه فلا يكون محبوبا إلى الله عز وجل بمعنى الإيمان القلبي. فإذا المقصود بالدين هنا بأدوم الدين هنا إنما هو العمل. والدين شامل للإيمان القلبي وللإيمان العملي وللإيمان الخلقي، وسنذكر إن شاء الله في حديث سؤالات جبريل في آخر هذا الكتاب كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر الإيمان والإسلام والإحسان قال بعد ذلك جبريل أتاكم معلمكم دينكم. فعرفنا أن الدين هو هذه الثلاثة، وهي أعمال القلب وأعمال الجوارح والأخلاق، أخلاق في المعاملة معناه آداب المعاملة مع الله عز وجل. والذي يدوم منها هنا العمل أساسا، وكذلك الخلق، وبالأخص الخلق في المعاملة مع الله، فإن صاحبه يدوم عليه. مثلا إذا كان الشخص دائما بين الخوف والرجاء فهذا حال طيب محبوب لدى الله عز وجل، أما إذا كان يخاف إذا رأى ما آية من آيات الله ويعرض إذا تجاوزته فهذه خصلة من خصال المشركين. وقد ذكرنا البارحة أن الله عز وجل وصفهم بأنهم يخلصون العبادة في وقت الشدة دون وقت الرخاء، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحب الدين إلى الله أدومه، وأدومه أيضا أفعل تفضيل، أحب أفعل تفضيل وأدوم أيضا أفعل تفضيل. وأدومه معناه هي مشتقة من الدوام، والدوام معناه الاستمرار، وفعله دام يدوم معناه استمر. والمقصود بدوامه تكرار صاحبه له، وليس معناه أنه دائما يبقى ممسكا به، وإلا فسيتعارض هذا مع الحديث الذي نذكره، لأن الحديث فيه قصة هذه المرأة التي كانت لا تنام في الليل، تقوم الليل كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا، وذكر أن أحب الدين إلى الله يدومه معناه ما كان صاحبه يستطيع أن يفعله ثم يفعله في وقت إذا جاء مرة أخرى، وليس معناه أن يكون دائما مستمرا عليه، وإنما يمكن الاستمرار عليه دائما إذا كان الدين هنا من الأعمال الخلقية، مثل الخوف من الله عز وجل والرجاء والتوكل عليه والشكر والمحبة ونحوها. فهذه الآداب في معاملة الله عز وجل تكون دائمة دائما في جميع الأوقات، ولكن الأعمال لا تكون دائمة في جميع الأوقات، وإنما المقصود بدوامها القدرة على معاودتها في وقتها. إذا جاء وقت الصلاة يصلي، وليس معناه أنه يصلي دائما، وهكذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هذا هو الزمن البصري، وقد تقدمت لنا ترجمته. وهو يحدث عن يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهو الإمام أمير المؤمنين في الحديث، وقد سبقت لنا ترجمته أيضا. وهما كما سمعتم عراقيان، الأول بصري والثاني أيضا نزل البصرة وهو واسطي. ويحيى بن سعيد القطان يحدث عن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنه. وهشام كما تعلمون من كبار أئمة التابعين، وقد سبقت لنا ترجمته. وهو يحدث عن أبيه، وأبوه من فقهاء المدينة السبعة، وهو عروة بن الزبير، وقد سبقت لنا ترجمته أيضا. وعروة يحدث عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا السياق قد أتى فيه البخاري بالتحديد، أنه قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى، وأتى فيه بالعنعنة، لأن يحيى عنعن عن هشام فقال عن هشام، وأتى بالإخبار لأن هشاما قال أخبرني أبي، أبوه هو عروة بن الزبير، ثم عاد إلى العنعنة لأن عروة عنعن عن عائشة فقال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها تحدث عن حالها هي وهو متضمن لمحاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حديثا بذلك. أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، دخل عليها معناه دخل بيتها، دخل بيت عائشة. وعلى هنا هي الأصل في معانيها أن تكون للاستعلاء، ولكن هي هنا للتعدية، لأن دخل في الأصل فعل لازم، دخل الشخص دخولا وقعد قعودا، ولكنها تعدى بعلى، فيقال دخل فلان على فلان معناه دخل في مكان هو فيه، فهي هنا لتعدية هذا الفعل الذي هو دخل. رسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها معناه دخل بيتها. وفي هذه الرواية أن عائشة ذكرت أنها كانت عندها امرأة، عندها معناه جالسة معها في البيت، وعند وره مكان، وهي للحضور والقرب، معناه أن المرأة كانت جالسة مع عائشة رضي الله عنها تحدثها. وهذه المرأة لم تسمى في هذه الرواية، وقد سميت في غيرها، فهي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة، ابنة عم خليفة بنت حويلد، وهي ابنة عم هشام بن عروة، وهذه الذي يحدث عنه هنا، فهي من فهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزة، والحولاء هذه هي بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة، وكانت مع عائشة رضي الله عنها. وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية سأل عنها، سأل معناه سأل عائشة رضي الله عنها، لأنه قال من هذه، ومن هنا اسم استفهام وهي مبتدأ وخبره هذه، ويمكن العكس أيضا، فهذه مبتدأ ومن هي خبرها، ويجب تقديمها لأنها تستحق صدر الكلام، لأنها من أسماء الاستفهام وهي مستحقة لصدر الكلام. قالت عائشة، وهذا حكاية عن لفظها حكاها عروة بن الزبير عنها، قالت فلانة، معناه قالت عائشة جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة، فلانة هذه خبر مبتدأ محذوف معناه تقديره هذه فلانة، ونوير هذا كثير في لسان العرب، ومنه قول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلهم كما هي، قائلة خولان معناه هذه خولان، وفلانة اسم يكنى به عن أي اسم مؤنث، ولكن إذا كان المثني عنه عاقلا فإنه ينكر هكذا لا يعرف بهذا، أما إذا كان المثني عنه غير عاقل فإنه يعرف بهذا. تقول الشاف هذه الشاف إذا أردت أن تكني عنها تقول الفلانة بألف، وكذلك تقول الفلان معناه الفرس أو الجمل، لكن إذا كان لشخص عاقل تقول فلان وتقول فلانة، وهو ممنوع من الصرف لأنه كناية عن أنثى، كناية عن علم، وهو مؤنث، هذا وجه. ويمكن أن يكون وجه منعه من الصرف أنه صفة للمرأة وأقيمت الصفة مقام الموصوف، فهو وإن كان لا يقتضي معنى وصف من الأوصاف المعروفة إلا أنه يقتضي التأنيث ويقتضي كناية عنها، وذلك فيه شبه بمعنى الصفة، فحينئذ يكون منع الصرف بسبب الوصفية والتأنيث. أما الوجه الأول فبسبب العلمية والتأنيث، لأنه متضمن معنى العلمي الذي كني به عنه، وفلانة هنا يكنى بها عن الحولاء، فالحولاء هذا علمها وهي فعلاء من الحول، وهو الإزرار في رؤية العين، وهذا اسمها، ما أدري هل هو صفة واقعة أم لا، لكن هذا اسمها عموما. وفي هذه الرواية تذكر من صلاتها، تذكر أي تذكر عائشة من صلاتها، معناه زادت على تسميتها لأنها فلانة أن ذكرت أنها كانت تدوم على الصلاة. وفي رواية التي أخرجها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من رواية أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها استثنى إن شاء الله الصلاة، فيها تقوم ولا تنام، تقوم الليل ولا تنام. مسندي الإمام أحمد أيضا تصلي ولا تنام. وفي رواية يذكرون أنها تصلي ولا تنام، رواية يزعمون أنها تصلي ولا تنام، وفي بعض الروايات أيضا أعبدوا أهل المدينة. فوصفتها بأوصاف كلية عنها في هذه الرواية بقول عروة تذكر من صلاتها، تذكر أي عائشة رضي الله عنها، وهو فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر عائد على عائشة رضي الله عنها، أي تذكر عائشة من صلاتها، أي من صلاة هذه المرأة. والجملة هنا حالية، وهي حال مقدرة، لأن الحال الأصل فيها أن تكون بعد انتهاء الكلام الأول، وهي هنا في نفس الكلام، لأنها قالت هذه فلانة واتصل بذلك أن ذكرت أنها ذكرت من صلاته. ومن هنا بيانية، فعرفنا أن الحال هنا مقدرة، معناه بعد ذكرها بعد تسميتها بفلانة ذكرت من صلاتها، ومن صلاتها معناه ذكرت صلاتها، ومن هنا بيانية. وصلاتها المقصود بها هنا النوافل، ولا يقصد بها الفرض، لأنه تبين في الروايات الأخرى أن المقصود بها قيام الليل، وأنها كانت تقوم الليل كله لا تنام. في بعض الروايات أنها كانت أعبد أهل المدينة، هي امرأة صالحة مبايعة مهاجرة معروفة من الصحابيات. فلما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مه، قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مه. ومه اسم فعل بمعنى زجر، وهي هنا إما أن تكون زجرا لعائشة رضي الله عنها في ثنائها على المرأة بهذا فيقول هذا غلو وليس ثناء تتركيه، أو أن يكون زجرا للمرأة عن الدوام على هذا النوع من العمل الشاق، وهذا الأخير أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعقبه بما يدل على معنى زجر المرأة، أنه قال ما عليكم لما تطيقون. عليكم هنا اسم فعل أيضا، وهو منقول، اسم فعل قسمان، قسم منه أصلي وقسم منقول. أما المنقول منه فيكون منقولا عن مصدر مثل بلهى ورويبة، فكلاهما في الأصل مصدر ونقل إلى اسم الفعل. ومنه ما هو منقول عن الجار والمجرور مثل إليك، إليك عني معناه تأخر، وهي اسم فعل هنا بمعنى تأخر. وعليك فلانا معناه الزمه، عليكم هنا بمعنى الزمه. ولهذا يقول ابن مالك والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، فبعضه أيضا منقول عن الظروف مثل دونك، دونك كذا معناه كله. وأما مه فهي اسم فعل أصلي، وهي إذا أريد لها العموم نكرت، إذا أريد لها العموم والتنكير نونت، فتقول مهن، مهن معناه زجر عن كل شيء. أما إذا أردت الزجر عن أمر معين فتقول مه، كما تقول صه وصهن، فصهن معناه لا تتكلم أبدا بأي حديث، وصه معناه عن هذا الحديث الذي أنت فيه. ونظيرها إيه، فإنك إذا حدثك شخص بحديث وتريد أن يزيد من هذا الحديث الذي كان يحدث به فتقول إيه بدون تنوين، وهي متصورة ليست مثل ما هو صح، ما هو صح مسكنتان، لكن إيه مبنية على الكسر. فإذا أردت منه أن يزيد في نفس الحديث الذي كان، أن لا يزيد من حديث من نفس الحديث الذي كان فيه، تقول إيه بدون تنوين. إذا أردت زيادة من أي حديث فإنك تقول إيهن. وقال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى في منظومته لفصيح ثعلب، وقل إذا حدثت إيه أيسدي من الحديث، فإذا لم تقصدي منه حديثا واحدا معينا قلت له إيها كذا منونا. وهذا النوع نوع من التنوين يسمى تنوين التنكير، وأنواع التنوين عشرة، قد نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله أنواع تنوينهم عشر عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وقابل وعوض والمنكر زد ورن مضطر غالي واحتماه نزع. فالأربعة الأولى منها تختص بالأسماء وهي علامة على الاسم، والأول منها تنوين التمكين، وهو التنوين الذي يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية، وذلك بأن لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع، مثل زيد رجل، جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، فهذا التنوين يسمى تنوين التمكين، فهو دلالة على أن هذا الاسم الذي هو فيه لا يشبه الفعل لأنه لو أشبهه لمنع من الصرف، ودلالة كذلك على أنه لم يشبه الحرف لأنه لو أشبهه لبني. والتنوين الثاني تنوين المقابلة، وهو التنوين في جمع المؤنث السالم، تقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. فكل هذه منونات، وهذا التنوين الذي فيها ليس تنوين التمكين بل هو تنوين المقابلة، وذلك أن جمع المذكر السالم كان في آخره نون بعد حرف الإعراب، فجعلت نون تشبهها في جمع المؤنث السالم، والفرق بين النونين أن هذه التي في جمع المؤنث السالم لفظا لا خطا هي تنوين، والأخرى تخط المؤمنون، لكن هنا مؤمنات لا تخط. والتنوين الثالث هو تنوين العوض، وهو التنوين الذي يعوض به عن كلمة أو عن حرف من الكلمة أو عن شكل من تلك الكلمة، فقد يعوض بها عن كلمة كاملة مثل قولك حينئذ يومئذ، معناه يومئذ جاء زيد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، معناه يومئذ غلبت الروم فارسا. فإذ ظرف يضاف إلى الجمل، والجملة التي أضيف إليها محذوفة وأنيب التنوين مقامها، وقد يكون عوضا عن بعض الكلمة أو عن حركة عاقلها، وذلك مثل تنوين المنقوص غواش ومن فوقهم غواش جوار ليال والفجر وليال عشر، هذا التنوين الذي فيها إما أن يكون عوضا عن الياء التي كانت في آخر المنقوص، أو أن يكون عوضا عن حركة تلك الياء، الراجح أنه عوض عن الياء. التنوين الرابع وهو من هذه الأربعة المختصة بالأسماء هو تنوين التنكيري، المنكرة هو تنوين التنكيري، وهو كما ذكرنا يكون في بعض الأعلام المبنية، فتقول جاء سبويه وسبويه آخر، سبويه هنا مبني، لكن هذا سبويه المعروف، وجاء معه سبويه آخر نونته ليعلم تنكيره، معناه ليعلم أنه غير الأول، تقول جاء أحمد وأحمد آخر، أحمد الأول هو أحمد معروف لديك علم، أحمد آخر منكر معناه ليس معروفا لديك. ومنه ما لدينا الآن وهو تنوين هذه الأسماء الثلاثة التي هي من أسماء الأفعال، فإذا نونت نكرت معناه كان معناها شاملا، تقول إيه وإيهن وصه وصهن ومه ومهن، وهذه الأربعة مختصة بالأسماء كما ذكرنا. وتنوين الخامس تنوين الترنم، وهذا يختص بلغة تميم، وذلك أنهم إذا أنشدوا القافية وقصدوا بها الترنم فإنهم يأتون بمدة الروي، فيقولون مثلا في وقت الترنم أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، لكن إذا أرادوا قطع الترنم فإنهم يبدلون مدة الروي بتنوين بنون ساكنة لفظا لا خطا، فيقولون أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هكذا. وفيه يقول المختار بن بونة في الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، وإن ترنم التميميون فمدة الروي يهبتون، معناه أنهم في حال الترنم يهبتونها، أما إذا قطعوا الترنم فإنهم يأتون بالتنوين. وسمي هذا التنوين بتنوين الترنم على تسميته بخلاف ما هو له، لأنه ليس تنوينا للترنم إنما هو تنوين لقطع الترنم، لا يقولونه إلا إذا قطعوا الترنم. التنوين السادس من هذه الأنواع هو تنوين الضرورة، وهذا التنوين يقع في بعض الأعلام المبنية ضرورة، وذلك من المنادى، فالمنادى المفرد العلم يبنى على الضم، وقد ينون بضرورة الشعر، وهذا نادر مثل قول الأحوص سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فالأصل يا مطر عليها، ولكن البيت لا يتزن إلا إذا نونه، قال يا مطر عليها وهو هنا مبني فنونه للضرورة. وقد لا يكون في المبني بل يكون في المعرب مثل قول امرئ القيس ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، خدر عنيزة هنا عنيزة علم مؤنث ممنوع من الصرف إلا العلمية والتأنيث، وصرفه هنا للضرورة فقط. وبعد هذا النوع هذا تنوين الضرورة يعتبر قسمين، فإذا يعد تنوينين، تنوين المبني وتنوين المعرب. التنوين الثاني تنوين الغالي، وتنوين الغالي هو الزائد على وزن الكلمة، يكون البيت في آخره رويه مسكن وهو المسمى بالقافية المقيدة، فيؤتى بتنوين بعده زائد على وزن البيت وسمي غاليا لأنه يكسر وزن البيت، مثل قول الشاعر قالت مناة العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، فالبيت هكذا مزون لكنه روي عن العرب قالت مناة العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، فينكسر وزن البيت به. ومثله قول رؤبة بن العزاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق، أنا خاوي المخترق الأصل ولكنه أتى بهذا التنوين بعد نهاية البيت. والفرق بينه وبين تنوين الترنم أن تنوين الترنم لا يلحق إلى القوافي المطلقة، أما تنوين الغالي فإنه يلحق القوافي المقيدة وهو زائد على وزن البيت، أما تنوين الترنم فلا يكسر وزن البيت. بعد هذا تنوين الحكاية، وذلك إذا سميت رجلا بصفة مؤنثة مثلا، تقول سميت رجلا عاقلة مثلا على صيغة صفة مؤنثة، وهذه الصفة حينئذ فيها التأنيث فقط، لكن إذا سميت بها صارت علما، فحينئذ ينبغي أن تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، ولكنها لا تمنع من الصرف على وجه الحكاية بل يبقى على حاله قبل التسمية، فتقول جاء عاقلة دائما هكذا بالتنوين. هو لو أنك نقلته دون تنوين لقلت جاء عاقلة، مثل ما تقول جاء طلحة جاء عيينة، لا تنونه حينئذ لأنه سمي بهذا الاسم مؤنثا قبل دون التنوين، لكن الأول سمي به بعد الحكاية معناه أبقي به تنوينه على هيئته قبل التسمية. بعد هذا تنوين المهموزي وهو آخر الأقسام، وذلك سمي تنوين المهموزي لأنه لا يقع إلا في أواخر الكلمات التي فيها همزة في أواخرها، مثل هؤلاء، فبعض العرب يقول هؤلاء وهي كلمة مبنية أصلا، أولئك اسم إشارة مبني ويلحقون بها هذا التنوين من باب زيادتها فقط، فسمي تنوين المهموز، وبعضهم يسميه تنوين الزائد. وقال بعضهم في هذه الكلمة التي لدينا في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم مه، إنها اختصار لما هذا، أصل الكلمة ما هذا، فاختصرها وجمعت الكلمتان وصيغت منهما كلمة واحدة، وأثبتت الميم مما وأثبتت الهاء من هذا فقيل ما. والعرب يجمعون بعض الكلمات في بعض العبارات، فيقولون مثلا بصياغة يقولون هذا عبشمي، عبشمي معناه منصوب إلى عبد شمس، عبشمي هي مصوغة من كلمتين من عبد وشمس، فجمعوا بين الكلمتين فقالوا عبشمي، حذفوا بعض حروف هذه وبعض حروف هذه. ومنه قول عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرقصه محمد بن عبدم، بن عبدم معناه بن عبد مطلب، فأتى بعبد وأتى بالميم مطلب يعني به اسم نفسه. ولكن الصحيح فيها أنها اسم فعل كان مستعملا في لغة العرب هكذا، وأنت تقول مهمهته عن كذا معناه زجرته عنه ونهيته، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الزجر وما ينبغي بدله فقال عليكم بما تطيقون. عليكم كما قلنا هي اسم فعل معناه الزموا، والكاف والميم فيها لخطاب الجمع المذكر، وهو هنا يخاطب عائشة والمرأة التي كانت عندها التي هي كما ذكرنا الحولاء بنت تويل. والأصل في خطاب الأنثيين أن يقول عليكما، أو إذا أراد جميع الإناث يقول عليكن، ولكن هذا الحكم لا يختص بالإناث بل هو شامل لجميع هذه الأمة. فإذا كان شاملا لجميع هذه الأمة فيكون يدخل فيه الذكور والإناث، فيغلب الذكور حينئذ فيؤتى بخطابهم فيقال عليكم. فالكاف إذا اتصلت بها الميم، الكاف حرف خطاب وتتصرف تصرف الكاف الاسمية، وتتصل بها الميم للجمع الذكور والنون لجمع الإناث، وما للمثنى سواء كان تفيد سواء كانت مذكرة أو مؤنثة، وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، قل عليك وعليك وعليكما وعليكم وعليكن. وهو هنا صلى الله عليه وسلم قال عليكم يخاطب جميع الأمة. وبما تطيقون، الباء هنا معدية لهذا الاسم الذي قبلها الذي هو اسم الفعل، هذا وجه. وفي وجه آخر أنها غير معدية، لأن اسم الفعل هنا إذا كان بمعنى فعل الأمر فإنه لا يعمل غالبا. اسم الفعل ثلاثة أقسام، منهما هو بمعنى الأمر، ومنهما هو بمعنى الماضي، ومنهما هو بمعنى المضارع. فالذي بمعنى الماضي مثل هيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، ومثل هو كثير جدا هو أكثره. والذي بمعنى الأمر مثل نزال معناه منزل، ومثل حيهل معناه قدم. والذي بمعنى الفعل المضارع مثل قوة معناه أتضجر، ومثل أف معناه أتضجر أيضا. وهنا هذا الاسم وهو عليكم إنما هو بمعنى فعل الأمر، وكذلك سابقه، سابقه معناه انزجر، مه معناه انزجر، وعليكم معناه الزموا. والذي بمعنى الماضي يعمل كثيرا، ومنه قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هنا اسم فعل بمعنى بعد، وما توعدون هنا هي فاعل هيهات أو نائبها، فقد تكون فاعلا بناء على أن اسم الفعل هنا يريد فاعلا، وقد تكون نائبا لأنه بمعنى الفعل المبني للنائب، أنه بمعنى نائب، لكن الأولى فيها أن تكون فاعلا هنا. فهيهات هيهات أصلها ما توعدون مباشرة، فجاءت اللام زائدة جارة للفاعل، هو فاعل اسم الفعل هنا، وقد يرفعها مباشرة مثل قول الجرير فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. هيهات هيهات العقيق، العقيق هنا مرفوع هو فاعل هيهات، وهيهات خل، خل هنا مرفوعة هي فاعل هيهات. فهيهات هيهات العقيق وأهله رواية من به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. والباء حينئذ في هذا الحديث إذا كان فعل اسم فعل الأمر لا يعمل، إنما تكون للتقوية، تكون زائدة. والباء الزائدة قد تزيد لتقوية عامل ضعف لكونه فرعا في العمل، أو لكونه لا يعمل أصلا كما هنا، أو لتقدم معموله عليه. و عليكم بما تطيقون، أصل الكلام عليكم ما تطيقون، على أن عليكم تستعمل هنا بمعنى فعلها معناه الزموا ما تطيقون. ولكن إذا كانت اسم فعل ضعيف لأنه بمعنى فعل الأمر لم تحمل مباشرة، فقويت بهذه الباء إلى عليكم بما تطيقون. وما هنا يمكن أن تكون موصولة معناه بالذي تطيقونه من العمل، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد العمل من دلالة السياق، لأنه ينهى عن الإغراق والمبالغة في التعبد حتى يتعب الشخص. هذا التعب المذكور، لأن المرأة عائشة ذكرت عن المرأة أنها كانت لا تنام، تصلي الليل كله. فعليكم مما تطيقون معناه بالذي تطيقونه، وحينئذ يكون العائد على الموصول محذوفا، وهو ضمير منصوب بقوله تطيقون من أن تطيقونه، والعائد إذا كان ضمير غائب منصوب بفعل متصرف فإنه يقاس حذفه كما قال المالك. والحذف عندهم كثير منزلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو له. ويمكن أن تكون ما هنا نكرة موصوفة، معناه عليكم بشيء تطيقونه، وشيء هنا نكرة وإنما يقصد به صلاة مثلا أو قيام، معناه عليكم بقيام تطيقونه أو بصلاة تطيقونها. والمقصود بالطوق هنا، الطوق أصلا يطلق على ما يحيط بالعنق، ومنه طوق الحمامة، معناه هذا الخط الذي يحيط بعنقها. ومنه قول جليمة الأبرش شب عمر عن الطوق، لأن عمرا هذا عمرو بن عدي كان وضع له طوقا في صباه من الذهب، فلما أتى وقد كان كبيرا نزعه عنه وقال شب عمر عن الطوق، معناه كبر عمر عن هذا الطوق الذي كان يوضع للدان. وإنما أطلق على الطاقة على القوة، أطلق فيما بعد على القوة، لأن هذا الطوق محيط بالعنق إحاطة تدل على قوته عليه. فالشيء إذا أحط به من جميع الجوانب فإن معنى ذلك أنك قد قدرت عليه وقويت عليه، فسميت القدرة باسم الطوق، تسمى طوقا وتسمى أيضا طاقة على إبدال الواو ألفا. والمراد بما يطيقونه هنا معناه ما يطيقون الدوام عليه كما سبق لنا، معناه ما تستطيعون أن تداوموا عليه دائما، وليس المقصود ما تطيقونه مرة واحدة، لأن المرأة أطاقت الصلاة لأنها ما قبل إقبال عائشة عنها كانت دائما تصلي كل ليلة ولا تنام. فهنا انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرجت عائشة في آخره. والمدرج معناه كلام من كلام الراوي يورده بعد سياق الحديث فيظن أنه من الحديث وهو ليس منه، ولكن هذا المدرج إنما هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صار حديثا أيضا، أن عائشة قالت كان يعجبه من الدين ما يداوم صاحبه عليه، كان أحب الدين إليه ما يداوم صاحبه عليه. فإدراجها هنا إنما هو بحديث، والمدرج قد يكون من كلام الراوي فقط لأن كان شرحا لما فهمه من السابق، وقد يكون بحديث آخر، وهو هنا بحديث آخر حدثت به عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا في بدء الوحي في حديث عائشة أيضا، فكان يحلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وذكرنا هناك أن وهو التعبد مدرجة من كلام الزهري وهي تفسير لما سبق. وقد يكون المدرج مختلفا فيه هل هو من الحديث أم لا، من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله لم تعرف أمتك وما القيامة، فقال إن أمتي يجدون علي الحوضة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فإن هذه الزيادة فهي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل اختلف فيها هل هي مدرجة أو رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح في الإدراج لأن أكثر أصحاب أبي هريرة روى هذا الحديث عنه بدون هذه الزيادة وأثبتها صالحا السماء. وهنا أخبرت عائشة رضي الله عنها بمقتضى هذا السياق الذي لدينا، وهو رواية جمهور من روى هذا الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى، كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وفي رواية المستملي كما ذكرنا كان أحب الدين إلى الله ما دام صاحبه عليه. وعلى كلا الوجهين فإن عائشة لا تحدث بهذا من قبل نفسها، وإنما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على رواية الجمهور كما ذكرنا وهي بإسناد الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة تحدث عما شاهدته وحضرته فهي أدرى بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت تحدث عن الله عز وجل فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك. وكان هنا هي في الأصل للإخبار عن اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمان صيغتها، وإنما يقصد بها هنا التقرير والاستمرار، فكان قد لا تدل على مقتضى الصيغة فقد تأتي بلفظ الماضي ويكون معناها الاستمرار، إلى قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، معناه كان ولم يزل، لا يقصد بها الانقطاع في الزمن الماضي. ولهذا قال المختار بن هنا رحمه الله تعالى في نظم الجامع بين التسهيل والخلاصة، تقول وكان ضاها لم يزل كثيرا كالله كان عالما بصيرا، فهي هنا بمعنى لم يزل. وكذلك كان هنا في هذا الحديث معناه لم يزل، معناه هذا صفته دائما، أن أحب الدين إليه، أحب الدين إليه معناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه، ما كان صاحبه يداوم عليه، وداوم فاعل من الدوام، وهي في الأصل أصل فاعل للمشاركة، ولكنها قد ترد لغير المشاركة، فالأصل فيها فاعل، إنما تكون المشاركة بين اثنين، قاتل فلان فلانا، خاصم فلان فلانا، جالس فلان فلانا، فيكون الفعل مشتركا بين اثنين، ولكنها قد لا تدل على الاشتراك في بعض الأحيان. وحينئذ إما أن يكون فيها لمح الاشتراك، فالمداومة معناه كأن هذا الشخص والعمل يجتمعان فيدوم اجتماعهما في وقت محدد، فيها لمح بمعنى الاشتراك بين الشخص وبين العمل، كأن العمل شرد عن الشخص وجعل منه شخص آخر يجتمع معه فيتداومان، وقد لا يكون فيها هذا اللمح. وداومة أيضا تشعر بالانفصال، لأن دام معناه استمر، ومنه قوله تعالى ما دمت حيا، أي لمدة الاستمرار مدة حياته، لكن داوم على كذا معناه واصله في وقت محدد ثم يقطعه ثم يواصله في نفس الوقت إذا أتى، وهذا المقصود هنا، ليس المقصود ما داوم عليه صاحبه معناه ما دام عليه صاحبه، لأن ما دام عليه تقتضي عدم الانفصال، معناه ما دام متلبسا به طيلة الوقت، هذا لا يقصد، بل هو خلاف المقصود من الحديث، فالمقصود ما داوم عليه معناه يأتيه في وقته ويتركه ثم إذا جاء وقته أتى. وصاحبه معناه فاعله، والمصاحبة في الأصل معناه المرافقة في السفر، وأطلقت على كل مرافقة، والعمل مصاحب لصاحبه، وهو في الحقيقة هو صاحبه، وهو مصاحب له دائما، لأنه في الحديث إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فإذا ولي في قبره رجع اثنان وبقي واحد، فالعمل إذن هو صاحب الحقيقي، لأنه هو الذي يصحب الشخص دائما. ولهذا يقول محمد مولود بن عبد الفار رحمه الله تعالى في نظم الحظ على الصلاة، يقول قبل الطريق اطلب رفيقا جيدا، فالعمل هو الرفيق، والطريق هي المسيرة إلى الدار الآخرة في الحياة الدنيا، فينبغي للشخص أن يطلب فيها رفيقا جيدا يصاحبه، وهذا لا يكون إلا عمله، لأن الأصحاب الأخرى الآخرين سيرجعون. وسمي العامل هنا صاحبا على هذا النوال الذي ذكرناه، معناه لأنه لازم هذا العمل وأخذ به فسمي صاحبا له. وكل فاعل لشيء أو مالك له فإنه يسمى بصاحب له، تقول صاحب كذا معناه مالكه. ورواية المستملي في صحيح البخاري وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، إلى الله هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن حب الله عز وجل، وهو يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، لأن هذا لا يعلم إلا من تلقاء الوحي، ولا منافاة بين الروايتين، فلا شك أن كل ما يحبه الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، فإذا كان هذا أحب العمل إلى الله، أحب الدين إلى الله عز وجل، فمعناه أنه أحب الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه يحب كل ما أحبه الله عز وجل. ووجه حب الله عز وجل للعمل الدائم كما قال ابن الجوزي وجهان، أحدهما أن الشخص إذا أتى عملا ثم انقطع منه كان كأنه أعرض عنه، والإعراض أشد من تركه من الأول، ونظير هذا الوعيد الوارد في نسيان آية من كتاب الله بعد أن تعلمها الشخص. هذا الوعيد لم يرد بالنسبة لعدم تعلمها أصلا، لكن ورد لمن تعلمها فنسيها، فمعناه أن نسيانها بعد أن تعلمها شر من إغفال تعلمها أصلا. وهذه اختلف في تفسيرها في تفسير الحديث الذي ورد فيه الزجر الشديد عن نسيان آية من كتاب الله بعد أن تعلمها الشخص على أقوال كثيرة. قد نظم الشيخ رحمه الله تعالى بعض المختار من هذا قوله: قد ورد الوعيد في عتاب ناس لآية من الكتاب، وذاك محمول على نسيان الإعراض فهو أعظم الإسيان، وهو بصاحب النفاق خط لا تلاوة له، وبعض فصل: فإن يكن ذلك لاشتغاله بالفرض أو فضائل الأعمال فليس يازمه الاهتمام في باب الشهادات جميع ولايته. فيقول إن هذا النسيان الذي ورد في الحديث الزجر عنه والتهديد بسببه اختلف في مدلوله، فقيل المقصود به نسيانها معناه نسيان العمل بها، فالقرآن له حروف وحدود، وحفظه إنما هو حفظ حدوده وحروفه، وحفظ حدوده أو لا نحفظ حروفه، يعني بعض. فالصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم لم يكن يحفظ حروف القرآن، ولكن جميعهم كان يحفظ حدوده، معناه يعمل بأوامره ويقف عند نواهيه ويرجو وعده ويخاف وعيده ويتخلق بما فيه من الأخلاق ويؤمن بما فيه من الإخبار ويتعظ بما فيه من الوعظ والقصص. فهذا حفظ الحدود مقدم على حفظ الحروف، فيكون النسيان المنهي عنه هنا إنما هو نسيان حدوده، معناه الوقوع في بعض ما زجر القرآن عنه أو ترك بعض ما أمر به. هذا نسيان في آية من كتاب الله قد تعلمها الشخص، وهذا بالنسبة لمن تعلمه. أما من كان جاهلا لأن القرآن قد أمر بهذا فهذا معذور في جهله وإن كان مطالبا بالعلم، لكن قبل أن يتعلم هو معذور في ذلك. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه منظور بن جبان وقد تزوج امرأة كان تزوجها أبوه في الجاهلية وهي مليكة المشهورة، سأله عمر فقال: هل سمعت سورة النساء؟ فقال: لا. فحلفه 50 يمينا ما سمع سورة النساء، وقال: لو سمعتها لرجمتك، لأن سورة النساء فيها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو شر من الزنا، لأن الله عز وجل قال في الزنا في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا في نكاح زوجات الآباء قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد على الزنا بأنه مقت، والمقت البغض، فهو بغيض لدى الله عز وجل، وصاحبه بغيض أيضا لدى الخلق، فكل من أعوضه الله سيبغضه الخلق، كما قد ذكرنا في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فإذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض. وفي الرواية الأخرى أيضا عكس هذا، وهو إذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فإذا أبغضه أهل السماء وضع له البغض في الأرض. فهذا وجه في تفسير الحديث. وفيه وجه آخر، وهو أن المقصود حفظ الحروف دون الحدود، ولكن هذا معناه من اشتغل عنه بأمور تافهة أو اشتغل عنه على وجه الإعراض، فمن أعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رغبة عنه فقد كفر. فكذلك من تعلم آية من هذا الكتاب كتاب الله عز وجل وأعرض عنها حتى تفلتت منه فيكون بهذا داخلا في الوعيد. وهذا الإعراض درجات، فمنه ما هو كفر بأن رغب عنه إلى غيره ورأى أن غيره خيرا منه، هذا كفر لا شك. ومنه ما يكون دون ذلك بأن اشتغل عنه بأمور تافهة ولكن نيته وفي باطنه يعلم أن القرآن خير له، ولكنه اشتغل عنه بأمور لهواه أو لشيطانه أو لإخوانه وغير ذلك من الفتن، هذا لا يصل به إلى درجة الكفر، ولكنه عاص بذلك يخاف عليه من الوعيد والكفر في سورة طه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا غاية في الوعيد والزجر. وأما النسيان للاشتغال بما هو أهم مثل الجهاد في سبيل الله ومثل الكد على العيال ومثل الأعمال الواجبة، فهذا لا يدخل في الوعيد على الراجح، لأنه قد تزاحم عليه أمران: أحدهما حفظ ما حفظه من القرآن، معناه مراجعته، لأن القرآن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، فلا بد من مراجعته دائما. ولكن تلك المراجعة لا ينبغي أن تطغى على أعمال الشخص حتى تفسد واجباته التي أمر بها. فمن واجبات الشخص مسؤولياته الكبيرة، فإذا كان بمراجعته لما حفظه من القرآن يهمل واجبا أو يقع في محرم بأن يترك نفقة عيال واجبة عليه أو طاعة والديه أو الجهاد المتعين عليه في سبيل الله أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا يطالب بمراجعة ما كان حفظه من القرآن، وهذا واضح من مقتضى الشرع. فهذا النسيان الذي ذكرناه هو النسيان معذور فيه، وقد ذكرت لكم في الماضي أن تلاوة القرآن وختمه إنما هي باعتبار حال الشخص، فالناس يختلفون فيه، فمن كان ذا عمل يفسده كثرة ختمه ومراجعته للقرآن فلا يطلب منه إلا ما لا يكون إهمالا في عمله. وذكرت أبيات الشيخ رحمه الله تعالى التي يقول فيها: ختم الكتاب تابع لحاله تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. و الوجه الثاني في تفسير هذا الحديث، الوجه الثاني في سبب حب الله عز وجل لما دام الشخص عليه من العمل كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، هو أن الشخص الذي ينقطع في العمل ويجهد نفسه فيه لا بد أن ينقطع ويترك، فإذا ترك كان ذلك نقصا فيه وليس مثل الذي يأتي فيقول: العبادة إنما هي خدمة لله عز وجل. فالخادم الذي يخدم يوما واحدا في السنة وينقطع ليس مثل الخادم الذي يأتي كل يوم ويخرج، وإن كان ذلك الأول خدم يوما كاملا وهذا خدم ساعتين مثلا في اليوم، فليس هذا مثل الأول، فهذا أولى وقد تعرف إلى الله في جميع الأوقات. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الباء هنا عاطفة على ما سبق، والقسم هنا بالواو التي هي حرف قسم، وهذا تأكيد للإخبار ومبالغة في الزجر عن الانقطاع في العبادة والإفراط فيها. فأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل منه. وقد ذكرت لكم في الماضي أن مقامات الإخبار ثلاثة عند البلاغيين: المقام الأول هو مقام الابتداء، وذلك إذا أخبرت شخص بخبر وهو خالي ذهني لا ينكره ولا يعلم عنه لا عهد له به، فإنك إذا أخبرته به لا ينبغي أن تبدأ له بالتأكيد، تقول: والله إن زيدا قائم، هذا لا ينبغي بلسان العرب، بل تقول: زيد قائم، هذا المقام الابتدائي. إذا كان الشخص قد سمع الخبر قبلك فتردد فيه فإنك ينبغي لك أن تؤكده، ولكن لا تبالغ في تأكيده، فتقول: إن زيدا قائم، ولا تقسم عليه ما يحتاج، لكن المقام الأخير هذا المقام الثاني يسمى المقام الطلبي. المقام الأخير وهو المقام الإنكاري، كان عرفت أن مخاطبك منكر لما تقول نهائيا، فهذا ينبغي أن تبالغ له بالتأكيد بقدر إنكاره. ومثال هذا حكايته تعالى لقصة الرجلين اللذين أرسلا إلى القرية في سورة ياسين، قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. في المقام الابتدائي هنا طواه لم يصرح به، معناه قالوا أرسلنا إليه، هذا مقتضى الإخبار، قالوا أرسلنا إليه فكذبوهما، حينئذ فعززنا بثالث، لا بد من التأكيد لأنهم كذبوهما، لكن التأكيد هنا لا يصل إلى الدرجة القصوى، فقالوا إنا إليكم مرسلون، أكدوا بإن وبالجملة الاسمية، فزاد المرسل إليهم في الإنكار، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هنا احتيج إلى المبالغة بالزيادة بالإثبات، فقالوا: ربنا يعلم هذا القسم، إنا، هذه إنا وهي للتأكيد، إليكم، قدموا المعمولة هنا، لمرسلون يأتوا بلام الابتداء والجملة الاسمية، إنا إليكم لمرسلون، فبالغوا في التأكيد. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أقسم دون أن يكون قد سبق الإخبار بهذا، ولكن هذا للمبالغة في الزجر، فقال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، ومقتضى السياق أصلا أن يقول: فلن يمل الله حتى تملوا، أو فلا يمل الله حتى تملوا، ولكنه أقسم للمبالغة في الزجر والإخبار بأشد الألفاظ عن الواقع الذي يريد تعليمه من أول وهلة. قال: فوالله لا يمل الله، لا هنا نافية، ويمل فعل مضارع مرفوع لأن لا نافية لا تعمل فيه، ويمل مل الشيء يمله ملالا وملالة وملا، معناه سئم منه، وهذا الفعل هنا، هذا الحديث هنا ليس من أحاديث الصفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت وصف الملل لله عز وجل، بل نفاه عنه، قال: لا يمل، فإذا لا نثبت من هذا صفة الملل لله عز وجل، لأنه منفي هنا، وإن كان في مقتضى الإخبار هنا أن مفهوم هذا النفي إذا اعتبرنا مفهوم الغاية في قوله حتى تملوا إثبات ذلك، ولكن مفهوم الغاية من مفاهيم المخالفة وهو مختلف فيه، فلا يثبت به وصف لله عز وجل. ولا يمل لم يذكر المملول هنا، بل أخبر أن الله عز وجل لا يمل، وهذا المحذوف إما أن يكون معناه لا يمل الطاعة حتى تملوها، معناه هو مستحق للطاعة حتى ينتهي جهدكم وتنقطعوا، معناه إن الشخص إذا بالغ في العبادة حتى وصل إلى طاقته لا يصل إلى ما يستحقه الله عز وجل من ذلك، بل نعم الله عز وجل عليه في كل طاعة نعمة وتحتاج إلى شكر ويزداد في الطاعة وهكذا، ولهذا كان لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن كل عمل عمله الشخص إنما هو نعمة عليه، نعمة من الله عز وجل بتوفيقه إليها وبإعانته عليها وبإعطائه وسائلها وبإعطائه عمره حتى يحمله فيها، فلهذا كل عمل إنما هو نعمة، وينبغي أن تشكر بعمل آخر فيكون ذلك العمل نعمة إلى آخره، فلا يدخل أحد من الجنة بعمله بهذا المعنى. ويمكن أن يكون غير المملول المحذوف هنا هو الإجابة، وقد ورد ذلك في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني كريم لا يمل العطاء حتى تمل السؤال. لا يمل العطاء معناه الإعطاء، وهي هنا اسم مصدر غير ميمي، واسم المصدر غير الميمي غير مقيس، وإنما يستعمل بأوزان متعددة منها فعال وغيرها لعلنا نتعرض له في وقت آخر. و حتى تملوا، حتى هنا الأصل فيها أن تكون غائية، لا يملوا حتى تملوا معناه إلى أن تملوا، هذا الأصل في معنى حتى، وقد ذكرنا في الماضي أنواع حتى الأربعة. وإذا كانت في معنى الغاية فإن مفهوم المخالفة فيها يقتضي أن الله يمل حين تملون، وهذا غير مقصود، فبعض العلماء قال حتى هنا بمعنى الواوي معناه لا يمل وأنتم تملون وتملون فحتى هنا بمعنى الواوي معناه لا يمل وأنتم تملون. وبعضهم قال لا حتى بمعنى حين وقد تستعمل حتى بمعنى حين كثيرا ومنه قول الشنفرة في قصيدته التي يرثي بها خاله هي مشهورة التي مطلعها إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل يقول في آخرها صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل صليت من صلى العدى على النار معناه سخنه عليها حتى يقومه مني معناه من نفسه وهذا تجريد معناه جعل من نفسه شخصا آخر غير شخصه هذيل هي هذه القبيلة المعروفة بخرق متعلقة بقوله صليت والخرق معناه الرجل الكريم الأخلاقي والمقصود بها هنا تام الصفة بالشجاعة والقوة وغير ذلك. لا يمل الشر لا يمل الشر هذا نفي وهي جملة صفة للخرق ويعني به نفسه حتى يمل معناه حين يمل معناه لا يمل الشر حين يملونه لأنه لو كان المعنى لا يمل الشر إلا عندما يملونه لم يكن في ذلك مدحا لم يكن في ذلك مدحا لأنه حينئذ ذكر أنه لا يمل الشر إلا وقت مللهم له وحينئذ لا فضل له عليهم لأنه جميعا يملون في وقت ما. بل المقصود أنه لا ينقطع عن الشر وهو الحرب حين ينقطعون عنها ويملون منها. فإذا معنى لا يمل فوالله لا يمل الله حتى تملوا على هذا الوجه معناه حين تملون. وحين تملون الملل أيضا في الفعل الثاني معناه السأم والسأم المسند إلينا معناه الانقطاع عن العبادة إما بملل نفسي وهو تعب النفسي وإما بملل جسمي فتعب الجسمي أيضا قد يطلق عليه الملل. وهذا الملل هو المؤدي إلى الانقطاع كما في الحديث الذي ذكرناه في الأبواب الماضية وفي الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى وبذلك من الأحاديث كثيرة في هذا المعنى. وفي هذا الحديث فوائد منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة والإفراط في العمل الذي لا يستطيع الشخص الدوام عليه وأمر بما يستطيع الشخص الدوام عليه من العمل. ومنها أن خطابه لفرد من أمته خطاب لجميع أمته لأنه في هذا الحديث خاطب عائشة والحولاء بنت تويت وخاطب هاتين المرأتين بقوله عليكم وعليكم هنا خطاب لجميع الأمة. ومنها من الناحية الأصولية أن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم فخصوص سبب هذا النهي والزجر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وما أخبرته به عائشة رضي الله عنها أن هذه المرأة وهي الحولاء بنت تويت رضي الله عنها كانت تقوم الليل كله ولا تنام لكن هذا غير مقتصر على ما يتعلق بقيام الليل بل الحديث جاء عاما متناولا لجميع الأعمال منها قيام والصيام وغير ذلك من الأعمال. فلا ينبغي لشخص أن يجهد نفسه بما لا يستطيع الدوام عليه بل ينبغي له أن يدوم على عمل يستطيع الدوام عليه ويواصل معه. وفيه من الفوائد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أقسم من غير أن يسأل منه القسم وقد ورد في الحديث وصف قوم بأنهم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون الحديث المعروف لديكم الذي ورد في آخر الزمان ثم يأتي قوم يظهر فيهم السمن يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون. ففيه النهي عن الحلف قبل الاستحلاف والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد أقسم وحلف دون أن يستحلف ولكن الفرق بين الأمرين أن القسم المنهي عنه إنما هو القسم على أمور دنيوية فيها خصام أما هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم فيه على أمر يعلمه من الأمور الدينية وانقسم فيه للمبالغة في الزجر عما نهى عنه. وفيه من ما يتعلق بمتنه أن هذا الحديث روي كما ذكرنا من أوجه كثيرة فرواه عن عائشة رضي الله عنها من تلامذتها عروة بن الزبير بن أختها ورواه القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخيها ورواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ورواياتهم كما ذكرنا في الماضي، إلا أن في بعض الروايات أن المرأة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي في الصحيح من رواية أبي سلمة عن عائشة. وفي هذه الرواية التي لدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فينبغي أن نجمع بين الروايتين. وطريقة الجمع بين الروايتين هي ما أخرجه محمد وإسحاق أن المرأة كانت عند عائشة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفت المرأة فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جمعا بين الروايتين، فهي كانت جالسة عند عائشة فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقت. وفيه من الفوائد أيضا أن عائشة قد مدحت المرأة في وجهها بحسب مقتضى ظاهر هذه الرواية، لأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه، فقالت فلانة تذكر من صلاتها، فكأن عائشة مدحت المرأة وذكرت من صلاتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أنتم تعلمون أن النهي عن المدح في الوجه قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، منها إذا أتاكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى. ولكن المقصود بالمدح في الوجه، المقصود بالنهي في المدح في الوجه، إنما هو إذا كان يخاف على صاحبه ضرر من المدح في وجهه بأن يحدث ذلك إعجابا في نفسه، أو أن يحدث أيضا تقبضا لديه، فبعض الناس يكره هذا حتى يبغض مادحه في وجهه، وبعضهم يحبه ويكبر في نفسه ويزداد عند نفسه. وكلا الأمرين محذور شرعا، لأن فيه تغيير خاطر شخص مسلم بغير حق شرعي، وفيه أيضا ما يخاف به ضرر عليه كما ذكرنا إذا كان يحدث ذلك في نفسه كبرا. وقد قال الله تعالى في خواتم سورة الأعراف: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ففتنة الإخوان أشد من فتنة الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف والإخوان كيدهم قوي. ويجاب عما ذكر بهذا الاحتمال الذي ذكرناه، وهو أن عائشة رضي الله عنها علمت أن الحولاء بنت سويت لا تتأثر بمسحها في وجهها، لا تعجب بنفسها إذا مدحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبغض عائشة رضي الله عنها أيضا إذا مدحتها بهذا، لأنه صدق وواقع. هذا وجه. ولكن ورد أيضا في بعض الروايات أن عائشة لم تقل هذا حتى خرجت المرأة، وحينئذ نتخلص من هذا التأويل، لأن عائشة إنما مدحتها بعدما خرجت، والمدح بعدما خرج الشخص مدح في ظهره غير منهي عنه، إنما المنهي عنه المدح بين يديه في وجهه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها ما يتعلق بزيارة الإخوان، فهذه المرأة وهي من الصالحات زارت عائشة رضي الله عنها، ومنها الخروج عن صاحب البيت إذا دخل فيه، فهي لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت. وفيه السؤال، سؤال الشخص عمن لا يعرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه المرأة قال من هذه، فسأل عنها. واختلف بالنسبة للقيام الدائم ما حكمه، فذهب كثير من الأمة، من علماء الأمة، إلى منعه لدلالة هذا الحديث الصريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه فقال مه، وهي كما ذكرنا زجر عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، هذا زجر عن المبالغة والإغراق في قيام الليل حتى يؤدي بالشخص إلى أن ينقطع عنه. وسيأتينا في حديث حفصة رضي الله عنها: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فهذا أمر من قيام الليل. وفيه في حديث ابن عمر سيأتينا أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فترك العبادة بعدما شرع الشخص فيها أضر على قلبه من عدم إتيانها أصلا كما ذكرنا وجه ذلك، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهنا بعض العلماء أجازوا أيضا ذلك إذا كان الشخص قد تعود عليه ولا يعود عليه بضرر. فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن قيام جميع الليل فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وينام. ثم سئل عنها بعد ذلك فقال: إذا كانت لا تفوته صلاة الفجر ولا يتضرر بدنه بذلك فلا بأس به. فهنا قد أبدى وجها في كلتا الروايتين، فالرواية الأولى اعتمد فيها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الثابتة في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم جميع الليل، وإذا روي حديث فيه أنه قام الليلة كما في حديث عائشة قام ليلة بآية يقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلا يراد أنه قام الليل من أوله إلى آخره، بل يراد قام ما كان يقومه من الليل. وقد قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وأما الرواية الثانية فإن مالك لما سئل عن القيام رأى أن الشخص الذي يسأله قد تعود على هذا وتدرب عليه فصار من عمله، فإذا نهي عنه فإن ذلك يكون فتنة له وتركا لما كان قد التزم، فقال إذا كان لا يضر ببدنه ولا يؤدي إلى نومه عن صلاة الفجر فلا بأس به، فلم يرى به بأسا بالنسبة للسائل، وهذا له وجه كما ذكرنا. وهذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. وفي أسئلة هنا يسأل، ذكرنا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أن العبادة خدمة لله عز وجل، ومعنى الخدمة في اللغة هو التعبد، لأن الخادم معناه العبد. فالمعنى المستعمل الآن للخدمة وهي القيام بأغراض الشخص وطلباته وما يفتقر إليه غير مقصودة قطعا، والجوزي لا أقصدها، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من ما لدى خلقه، ويطعم ولا يطعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود بالخدمة هنا معناه العبادة التعبد، فالخادم معناه المملوك، وهذا مقصود من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هنا يسأل عن مس المصحف بغير طهارة. ورد في سورة الواقعة قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولا هنا نافية وليست ناهية، وقد اختلف في مدلول الآية، فذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود هذا المصحف الذي لدينا فهو قطعا فيه كتاب كريم، ومكنون معناه محفوظ عن القدر ومنزه عنه، وكذلك محفوظ عن التغيير والتبديل، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأخذوا من هذه الآية منع المحدث من مس المصحف. وبعضهم قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون معناه لا يمسه إلا الملائكة، وهذا تحديث عن اللوح المحفوظ. وبعضهم قال بل المقصود هنا لا يمسه إلا المطهرون معناه من الشرك وهم المؤمنون، وهذا متناول لهذا المصحف، لا يمسه إلا المطهرون معناه من الشرك وهم المؤمنون، فالكفار لا يجوز لنا أن نترك المصحف تحت أيديهم مهما كلف ذلك من الثمن، ولا أن نسافر به إلى بلادهم بلاد الحرب. وبالنسبة للسنة أنتم تعلمون أن المصاحف ما كانت هكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جمع القرآن في مصحف واحد، أول ما جمع في أيام أبي بكر، وكان جمعه أيضا ليس مثل الجمع الذي جمع به في خلافة عثمان، بل كان يجمع في وعاء واحد، وبعضه مكتوب في جلود وبعضه في أوراق وبعضه في سعة النخل وبعضه في عودان وبعضه في صحائف الحجر. وعليه فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في مس المصحف، لأن المصحف ما سمي مصحفا إلا بعده. والأحاديث الواردة في معنى المصحف التي فيها له المصحف مثل حديث مصاحفهم في صدورهم مثل حديث أناجيلهم في صدورهم مصف هذه الأمة، فالمقصود بها ما يتلونه ويتعبدون بتلاوته، والمقصود به القرآن عموما، وليس المقصود هذا المصحف الذي لدينا اليوم. هذه التسمية حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وسبب اختلافهم هو الاختلاف في تفسير الآية، فبعضهم منع مس المصحف الكامل للمحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وبعضهم منعه للمحدث الأكبر فقط، إذا كان محدثا حدثا أكبر منعه من مس المصحف، أما إذا كان محدثا حدثا أكبر فيجوز له مسه. وبعضهم قال يجوز له مس الناقص دون الكامل، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان في زمنه ناقصا، كان في زمنه أوراق فيها آيات وألواح فيها آيات إلى آخره، وهذه لم يروى نهيه عن مسها بالنسبة للمحدث، فمعناه أن الأجزاء تقاس عليها، وهذا محله إذا كان يتعلم به أو يرفعه عن مكان فيه امتهان له. أما إذا كان يأخذه لغير هذا من الأغراض فإنه لا ينبغي أن يأخذه احتياطا من الخلاف. والله أعلم. هنا سأل عن المقصود بتأخير الصلاة، هل المقصود به لعذر كنوم أو نسيان؟ الحديث الذي ذكرناه ليس فيه تأخير الصلاة، وأنا إنما تكلمت عن نسيان آية من كتاب الله هذه التي ورد فيها النهي. أما بالنسبة لتأخير الصلاة عموما عن أوقاتها فقد ورد فيه كثير من الزجر في الكتاب وفي السنة، وهو المقصود بقوله تعالى عن صلاتهم ساهون، فقد سبق لنا أن السهو يتعدى بعن ويتعدى بفي، فإذا كان تعديا بعن كان معناه نسيان، أما إذا تعدى بفي فالمقصود به الذهول في داخلها. ونسيان الصلاة نوع من التفريط فيها، فإذا كان الشخص أخرها عن وقتها تعمدا حتى خرج الوقت، والوقت هنا المقصود به وقت الأداء، فإذا المذاهب التي تفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة لا شك فيها بحرمة التأخير عن وقت الاختيار. أما المذهب الحنفي فإنه يقول إن الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت، وإن الصلاة في أول الوقت إنما هي تقديم مثل تقديم الزكاة، ولهم وجه في هذا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف الذي أخرجه الترمذي في السنن بسند صحيح، وهو الذي بدأ به مالك وطأه على رواية تختلف عما أخرجه الترمذي، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. هذا سياق الترمذي رحمه الله تعالى، وهو بسند صحيح كما ذكرنا، وفيه تفريق بين أول الوقت الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خلف جبريل في الصلاة في اليوم الأول، وبين آخره الذي صلى فيه في الوقت الثاني. فبعض العلماء أخذ منها ما يسمى بوقت الاختيار وما يسمى بوقت الضرورة، والحنفية قالوا إذا كان الوقت كله مطلوبا لأداء الصلاة فيه فإن الشخص لا يأثم إلا بتأخيرها عن آخر جزء منه، فإذا أخرها عن أول الوقت فلا إثم في هذا. وقد ورد حديث أبي بكر المعروف لديكم، أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله، وإن كان في سنده كلاما، إلا أن المقصود هنا أن محل الوجوب من الوقت مختلف فيه، هل هو أوله وتأخيره عن أوله إنما هو رخصة، أم أن محل الوجوب هو آخره وعليه فمؤخره عنه يأذن، وهذا مذهب الحنفية والأول مذهب الجمهور. هذا إذا كان الشخص يظن أنه سيحيا ويعيش إلى آخر الوقت، أما إذا كان مقربا للقتل أو مريضا مرضا مخوفا ويعلم أنه ربما يموت في وسط الوقت أو في أوله فيجب عليه تعجيله، أما إذا لم يمت حتى كان آخر الوقت وأراد أن يصلي تلك الصلاة التي كان أخرها مع أنه لا خلاف في إثمه، فاختلف هل ينوي لها نية الأداء أو ينوي لها نية القضاء، فذهب القاضيان وهما القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أنه ينوي نية القضاء، وذهب جمهور العلماء إلى أنه ينوي نية الأداء. وقد نظم هذه المسألة السيوطي رحمه الله تعالى في كتب الشاطئ بقوله جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي جميعه للأكثر، وقيل الآخر وقيل الأول، ففي سواه قاضٍ ومعجل، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أذن، والقاضيان بالقضاء أو مع شك أن يعيش فقضاء، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة.